بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الاحتكاف، البحث في شرائط الاحتكاف.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في اعتكاف العبد، لأن العبد لا يجوز له الاعتكاف إلا بإذن مولاه، اعتبار أنه مملوك له، فليس له أن يعمل عملا متعلقا ببدنه من دون إجازة مولاه إلا في مقدار الضرورة، كما يكون واجبا إلهيا ولا يكون للمولى حق المانع. فذكرنا أنه إذا اعتكف بإذن المولى فكان اعتكافه اعتكافا صحيحا. بعدما اعتكف يومين ليس للمولى منعه عن الاعتكاف في اليوم الثالث، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا واجب مطلق، يعني الاعتكاف يوم الثالث. فإذا كان واجبا مطلقا وكان العبد مأمورا بالاعتكاف في هذا اليوم، فالمولى ليس له أن يمنع، ولا أثر لمنع المولى، فلو فرضنا أنه منع أيضا لا بد للعبد من الاعتكاف. ثم ذكر قدس الله نفسه: وكذلك إذا كان اعتكافه بإذن من المولى وكان الإتمام واجبا عليه. بحسب الكبرى لا إشكال في هذه المسألة الأمر، كما ذكر لو فرضنا أن الإتمام واجب فأي وجه لا بد من تشخيص مصداقه. لو فرضنا أن الإتمام واجب عليه لسبب من الأسباب، ليس للمولى المان لعين الوجه المتقدم، إنما الكلام فيما ذكرناه مثالا لذلك. ما إذا كان العبد ناظرا أنه متى ما اعتكف أن يتمه، فبعد شروعه في الاعتكاف بإذن المولى وكان الاعتكاف اعتكافا مشروعا بمقتضى النذر يجب عليه الإتمام، فليس للمولى المنع من ذلك. هذا لا يتم على مبانينا، فإنا قد ذكرنا غير مرة في أبحاث متعددة أن النذر يعتبر فيه الرجحان في ظرف الأعمال، ولا يكون الأمر ناشي من قبل النذر مزاحما لواجب مطلق أو لمحرم من المحرمات الإلهية، كل ذلك لا يكون، هل ينحل النذر لا محالة، ولا يكون هذا يعني المتعلق النذر لا يكون واجبا. خصوصية النذر وما يشبه النذر، خصوصيته هكذا، فأن النذر يعتبر في متعلقه حينما يقع في الخارج أن يكون راجحا، فلو فرضنا أنه ليس كذلك ولو لأمر عارضي مزاحمة ونحو ذلك لا يكون النذر منعقدا. فعلى هذا الأساس لا مانع من منع المولى عن ذلك، لأن منع المولى يجعل هذا مرجوحا مع قصد النذر عن وجوب الوفاء بالنذر. مع قصد النذر عن الوجوب هذا العمل مرجوح في نفسه، فإذا كان مرجوحا في نفسه كيف يمكن أن يجب أن يتعلق به الأمر بالنذر؟ إنما يثبت فيما إذا كان راجحا مع قصد النذر عن النذر. لو كان العمل راجحا مع قطع النزر عن وجوب الناس، هذا هو الذي يجب الوفاء به. ومن المفروض أنه لو لم يكن نزر في المقام لم يكن الاعتكاف راجحا، لأنه ملك المولى ولا يرضى أن يتصرف العبد في نفسه في المكث في المسجد يومين أو يوم ونصف، لا يرضى بذلك. فكيف يجوز للعبد أن يخالف؟ الأمر الناشي من قبل الناس لا يكون مزاحما لوجوب طاعة المولى ولجواز ولعدم جواز التصرف في مال المولى بغير إذنه. فالظاهر أن في هذه الموارد يجوز للمولى أن يمنع العبد عن الاعتكاف في المسجد، فلا يكون الاعتكاف في حقه واجبا. فالأمر الناشي من قبل الناس لا يرتفع به وجوب طاعة المولى، فإذا أمره بالخروج لا بد له من الخروج. وقريب من ذلك أو نذير ذلك المثال المعروف والمسألة المعروفة، ما إذا كان ناظرا لزيارة عرفة مثلا في كل سنتين ثم استطاع بعد ذلك للحج، ذكرنا أنه ينهل بذلك الناس، لأن هذا العمل تفريط الحج في نفسه غير مشروع، ولا يكون النذر مشرعا له. النذر إنما يوجب ما هو مشروع، ولا يوجب مشروعية ما ليس بمشروع في نفسه، وله أمثلة كثيرة. ثم إنا ذكرنا في عبادة السبي أن عبادات السبي مشروعة، لا لما قيل من أن حديث الرف لما يشبه حديث الرف إنما يرفع العقاب ويرفع الوجوب، فأصل المحبوبية يكون باقيا على حاله. قلنا إن هذا على خلاف الظهور العرفي الظاهر أن المجعول وهو حكم واحد بسيط، هذا يرتفع المحبوبية يحتاج إلى دليل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بالقرينة المنفصلة، كتب على البالغين على غير الصبيان، رفع القلم عن السبي يعني لم يكتب في حقه. فهذه الكتابة خاصة بالبالغين ولغير السبيان، فأين المحبوبية؟ من أين استفيد المحبوبية؟ لم يكن هذا الكتاب كتابين، أحدهما دال على الوجوب والآخر دال على الاستحباب، ليبقى الثاني بعد رفع الأول، بل كتابة واحدة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم إن الصلاة كانت كتابا موقوتا، الصلاة كتب على الناس. والمفروض أن القرينة المنفصلة دلت على أن هذه الكتابة خاصة بالبالغين دون غير البالغين، فيحتاج إثبات المحبوبية في غير البالغين إلى دليل، وليس هذا جمعا عرفيا ليقال إن المرفوع خصوص الوجوب وأما المحبوبية فتبقى على حاله. قلنا إنه يدل على ذلك ما دل على الأمر بأمر الصبيان، مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وهكذا الأوامر الماردة في الحج. نستفيد من هذه الموارد أن العبادات الواجبة مشروعة في حق السبي، ولكنها غير لازمة، يعني لا يؤاخذ العبد السبي بتركه إلا في بعض الموارد تأديبا، مثل الضرب إذا بلغ 7 سنين، هكذا ذكرنا وهو صحيح. ولكن إنما هذا بالنسبة إلى التكاليف الإلزامية كالصلاة والصوم والحج، وأما بالنسبة إلى التكاليف الاستحبابية كصلاة الليل مثلا لا نحتاج إلى ذلك، أو بقية المستحبات من زيارة من قراءة قرآن، كل ما فرضناه من المستحبات الشرعية العبادية وغير العبادية لا يحتاج إلى هذا الاستدلال، بل ثبوت الاستحباب في حق التبيان مثل الاعتكاف الذي هو محل كلامنا وهو مستحب وليس بواجب، ثبوت ذلك بأصل الأدلة، لأن حديث الرب لا ينظر إلى المستحبات جزما. ولذلك ذكرنا في بحث أصل البراءة أن حديث الرب وإن كان بينهما فرق، حديث الرب في أصل البراءة رفع ظاهري وهنا رفع واقعي، من هذه الجهة لا يختلف. ذكرنا هناك أن المستحبات لا يجري فيها أصالة البراءة وحديث الرب، لأن حديث الرب إنما يتكفل بعدم وجوب الاحتياط، وأن الواقع موضوع على المكلف أو مرفوع وليس بموضوع. معلوم أن المكلف لا يتمكن من الامتثال الواقع المجهول، فوزعه إنما هو بإيجاب الاحتياط ورفعه برفع وجوب الاحتياط. ومن الظاهر أن في باب المستحبات استحباب الاحتياط ثابت، الذي هو مرفوع وجوب الاحتياط لا استحباب الاحتياط. ولذا قلنا إن أصالة البراءة بالنسبة إلى المستحبات غير جارية، إذا شككنا في استحباب فعل أو في جزئية شيء استحبابا ونحو ذلك لا يمكن التمثل بحديث الرب. أين هذا الكلام يجري في المقام؟ دليل رفع القلم عن السبي وعن المجنون، رفع القلم عن المجنون حتى يهيق، ورفع القلم عن السبي حتى يحتلم. لا يؤاخذ الغلام بشيء حتى يبلغ كذا، أو البنت حتى تبلغ من العمر كذا. هذه الزمايات المتعددة الذي يستفاد من هذه الزمايات عدم مؤاخذة الغلام أو السبية بشيء، وهذا ناظر إلى الأحكام الوجوبية. وأما الأحكام الاستحبابية من الأول إطلاقها شامل للسبي وغير السبي، الأمر بصلاة الليل، الأمر بقراءة القرآن، بزيارة الرسول الأكرم وأوصيائه الطيبين، وهكذا سائر المستحبات من الأول السبي مشمول للدليل بلا مزاحمين، فلا نحتاج إلى ما ذكرناه من استفادة ذلك من الأمر بالصيام والصلاة في المقام، لا نحتاج إليه، لأن الاعتكاف مستحب ودليل الاستحباب شامل للسبي بنفسه، فيتمسك بإطلاق الدليل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أجنب في المسجد يجب عليه الخروج من المسجد، ولو فرزنا ويغتسل في الخارج، ولو فرزنا أنه لم يخرج ومكث في المسجد كان مكثه حراما ويبطل اعتكافه. هذا الكلام لا يتم بإطلاقه، والوجه في ذلك أن هذا المكث وإن كان محرما ولا يكون جزءا من الاعتكاف جزما، لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب، فهذا غير مأمور به. هذا المقدار من المكث أي مقدار فرزناه من الزمان، فلنفرزه 10 دقائق مثلا، فرزنا أنه مكث في المسجد 10 دقائق، هذا المكث حرام وليس جزءا من الاعتكاف الواجب أو من الاعتكاف المستحب. هذا الاعتكاف قد يفرز واجب كالنذر مثلا أو مستحب، هذا المقدار من المكث حرام وليس جزءا من الاعتكاف الواجب أو المستحب، هذا واجب. وأما أن الاعتكاف يبطل لا يتم هذا على إطلاقه، فإن البطلان لا بد من أن يكون بأحد أمرين، إما بالإتيان بمانع بوجود مانع أو بترك جزء أو شرط عمدان، وفي بعض الموارد حتى بغير عمدين كقلب الموارد، لإلا فالبطلان بلا سبب وبلا موجب غير معقول. أما ارتكاب المحرم ليس هو بمانع في الاعتكاف، لو فرضنا أنه في الاعتكاف يرتكب محرما من المحرمات الإلهية، يفتري على رجلين، يغتاب أحدا مثلا أو غير ذلك، الإتيان بمحرم من المحرمات الإلهية لا يوجب بطلان الاعتكاف، فالمكسور إن كان حراما لهذا ارتكب أمرا مبغوثا للمولى، إلا أن هذا لا يوجب بطلان الاعتكاف، لأن ارتكاب المحرم أثناء الاعتكاف ليس بمانع عن الاعتكاف، فمن هذه الجهة لا يكون باطلا. وأما مسألة ترك الجزء فهذا يختلف، لا شك في أن الاعتكاف المأمور به فأمر واحد من الأول كما ذكرنا، المكث في المسجد 3 أيام، لا شك في أن المقدار اللازم من الزمان بالنسبة إلى الاغتسال بمقدماته من تسهيل الماء، أو إذا فرزنا أنه لا يمكن الاغتسال في إلا في الحمام مثلا، أن يمضي إلى حمام ويغتسل فيه، أو إذا فرزنا أن البرد شديد لا بد بل في مقدمات في إسخان الماء مثلا، هذا المقدار من الزمان الذي لا بد منه هذا مستثنى ولا يجب الاعتكاف في هذا المقدار، يعني معذور الخروج لحاجتين كما تقدم الكلام فيه. فاعتكاف 3 أيام هذا المقدار قد خرج منه، لا يجب عليه المكث في المسجد بهذا المقدار من الزمان، فلنفرضه نصف ساعة مثلا، لا بد لمقدار نصف ساعتين يتوقف الغسل على ذلك، على قوله في خارج المسجد أن يكون في خارج المسجد، فاستثني مقدار نصف ساعة من 3 أيام، ولا يجب عليه المكث، بل يهرم كما ذكرنا لأنه جنب. خب فلو فرزنا أنه لا يفرق الحال بالنسبة إلى هذا الزمان بين أن يخرج وأن لا يخرج، فرزنا مسجد الكوفة مثلا في الزمان السابق ليس فيه ماء، ليس كل ذلك، لا بد من أن يجيئون بالماء، أن يجيئوا بالماء من الشد مثلا، وبعده الماء غير موجود فعلا، لا يفرق فيه بين أن يجلس في المسجد أو يخرج إلى الخارج بالنسبة إلى زمان الغسل، يعني يحتاج اغتساله إلى هذا المقدار من الزمان، لأن الماء غير موجود، فتحصيل الماء بنفسه أو بالتسليب يحتاج إلى مقدار من الزمان، فلنفرضه نصف ساعة، هو يجلس في المسجد ويرسل أحدا أن يأتي بالماء من الشط مثلا، هذا لم يخل، لم يأتي بشيء، لم يترك جزءا من هذا الاعتكاف، لأن هذا المقدار من الزمان المكسوف في المسجد ليس بواجبين. غاية الأمر كان يجب عليه أن يكون انتظاره خارج المسجد، لأن المكتب في المسجد حرام خالف هذا التكليف. لقد فرزنا أن ارتكاب المحرم لا يكون موجبا للفساد، فلو كان مكثه في المسجد موجبا لفوت مقدار من الاعتكاف، جزء من الاعتكاف، فجلس ساعة ساعتين بعد ذلك خرج إلى الاغتسال، ومعلوم يبطل الاعتكاف، لأن هذا ليس بجزء من الاعتكاف، وقد ثبت على نفسه الاعتكاف لبقائه في المسجد. و اما اذا فرضنا انه لم یزد فی الزمان، لو فرضنا انه یخرج هو یخرج بنفسه و یمزی الی الماء یغتسل فی الشط او یجیء بالماء فیغتسل فی خارج المسجد هذا یحتاج الی مقدار من الزمان. خروجه و عدم خروجه فی هذا سیال ارسل واحدا الی ان یأتی بالماء من جهة البر هو قاعد في الحجرة في حجرة المسجد الكوفة مع علمه بحرمة ذلك، فليس بحرجي أيضا يرتفع الحرمة. كيف يكون هذا مثل الاعتكاف؟ ما هو الموجب لإبطال الاعتكاف؟ فلا بد أن يفسر بينما إذا كان مكثه موجبا لترك جزء اختيارا وعمدا من الاعتكاف فيبطل، كما إذا كان مكسه في زمان أكثر من المقدار المحتاج إليه للاعتزال فهذا يبطل اعتكافه. وأما إذا فرضنا أنه لا يخرج الأمر بين أن يخرج وأن لا يخرج، لا يطول الزمان إلا بمقدار نصف ساعة، وهذا مما لا بد منه، لا نعرف وجها للبطلان، فلذلك لا بد من التفصيل في المسألة بما ذكرناه. والحمد لله رب العالمين.